بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاءت اليوم امرأة قالت لي أعطيني لسان الأضحية لأن ابنها لسانه ثقيل، وقالوا لها اجمعي 5 ألسن من ألسن الأضحية العيد واطبخيهم واعطيهم لابنك لكي يتكلم. قلت لها هذا من الخرافات والشركيات، إذا أردت أعطيك أي شيء من الأضحية إلا لسان فلا، ولا أعينك على منكر. أما إذا أردت الشفاء لإبنك فاتركي مثل هذه الأشياء والجاي إلى الله بالدعاء، وابذلي الأسباب عالجه عند الأطباء والشافي والله سبحانه وتعالى. قالت لي الناس قالوا لي. قلت لها هل أي شيء يقولوا لك الناس تعمله؟ أسألك الشيخ وهو يعطيك الجواب إن شاء الله. قالت لي وإذا قال الشيخ يجوز؟ قلت لها أعطيك أي شيء تطلبه. قالت لي إذا قال الشيخ يجوز أنت اللي تجمع لي الألسن السنة القادمة إن شاء الله. ما الجواب يا شيخ؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله يا كريمة.
السؤال الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، ما معنى كفتاه؟
سؤال،
ما حكم من يقول فلان أو فلانة لا يغفر الله له أو لها أو لا يدخل الجنة؟
نعم،
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة، لكن بعضها بقلب حاضر والباقي باللسان فقط، هل ينال الفضل المذكور؟ وكذلك باقي الأذكار الأخرى.
إن شاء الله.
وأنا متابعة للبرنامج منذ حوالي 10 سنوات أو أكثر، ولا يتغير أي شيء من البرنامج إلا في هذه السنة بدأت بعض التغيرات مثل استقبال المكالمات، والآن تغير الديكور. خايفة في يوم من الأيام بدل من الشيخ عزيز ابن فرحة يتغير بشيخ آخر. أسأل الله أن يوفق جميع مشايخنا، وأسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك.
آمين. جزاكم الله خير. شكرا كريما.
ويوفقك وينفع بك الإسلام مسلما.
بارك الله.
جزاكم الله خير الجزاء.
حفظك الله. بارك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الرحمن.
ألو.
تفضلي يا أمة الرحمن من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعدك. سؤالي الأول، نبغى تعليق على من يقول على محمد بن عبد الوهاب إنه وهابي.
كيف السؤال أختي أمة الرحمن؟ كيف
يقولون على محمد بن عبد الوهاب إنه وهابي؟
أي طيب، السؤال الثاني،
أنا أحب الدعوة وأحب أن
راحت. طيب يلا يلا يلا. طيب طيب، الأخت كريمة من المغرب بارك الله فيها تقول بأن جارتها جاءت، أو امرأة جاءت قالت أعطيني لسان الأضحية، فقلت لها لماذا؟ قالت لأن عندي ابني ما يتكلم أو لسانه ثقيل، وقالوا للناس إذا جمعت 5 ألسن من الأضاحي وطبختي له وأكل سا ينطق. فقلت لها يعني هذه خرافة واتركي هذا الشيء. وتقول بأن احتكمت أنا وإياها يعني إلي أنا في قضية الجواب، وقالت إذا الشيخ قال يجوز فأنت تأتين بهذا، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي كريمة بارك الله فيك، لا شك بأن هذا النوع من التصرف هو من الخرافات ومن الجهالات، فليس في النقل من القرآن والسنة شيء يدل على أن الإنسان سواء كان طفلا أو كبيرا لديه ثقل في الكلام أو في اللسان أنه يلجأ إلى أكل لسان الأضحية أو لسان العقيقة، ما عندنا شيء. ومن جهة العقل كذلك، فالعقل يرفض أيضا مثل هذا التصرف ويعده نوع من الخرافات والجهالات، والواقع يكذب هذا الشيء، الواقع يكذب هذا الشيء. ولذلك بالنسبة لهذه الأخت واضح بأن استسلمت لكلام الناس الجهلة وقالوا لا افعلي مثل هذا الشيء، وهذا في الواقع بعيد جدا عن الشرع وعن الواقع والعقل، بعيد عن الشرع وعن الواقع والعقل. وقد أحسنت أختي كريمة حينما نصحتيها بزيارة المستشفى، وزيادة على زيارة الطبيب الرقية الشرعية، الرقية الشرعية. فقد يكون هذا الطفل تعرض لصدمة، تعرض لموقف، أو قد يكون هناك احتباس في الدم في اللسان، قرأنا في هذا كثير يعني. فالرقية نافعة بإذن الله تعالى، ولذلك هي تركت المشروع وذهبت إلى الخرافة. فأنا أنصحها إن كانت تشاهدني بأن تكثر من القراءة على ابنها، وأهم شيء سورة الفاتح، سورة الفاتح تقرأها بنية الرقية، بنية الاستشفاء، بنية العلاج هكذا. وأيضا تقرأ عليه المعوذات، والمعوذات إذا ذكرناها نقصد السور الثلاث، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. وأيضا تقرأ عليه بما تأتي بالأوراد، مثلا اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أيضا أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. هذا أيضا من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لو قرأت في ماء مثلا، ماء لو كان من زمزم فهو أفضل، وتقرأ فيه مثلا الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، ويشرب الولد أو تقطر في فمه، نافع بإذن الله. هذا هو المشروع. فعجبي من كثير من الناس وللأسف الشديد يتبعون أقوال الآخرين التي يرفضها العقل، العقل يرفض هذه الأشياء، كيف بدين الله عز وجل؟ فلذلك يا أخت الفاضل أخبريها بهذا، وأسأل الله تعالى أن يمن على ابنها بالشفاء العاجل. وهذا لا يمنع أيضا زيارة المستشفى والعيادة الطبية للفحص والكشف عليه، بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، تقول ما معنى كفته؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للحديث الوارد بخصوص هاتين الآيتين حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفته، ومعنى كفته كفته من كل شيء، كفته من شر الشيطان، كفته من شر الحشرات والدواب المؤذية، كفته شر جميع الأرواح الخبيثة، كفته شر نفسه هو. بعض الناس الآن ينام ولا يقوم على صلاة الفجر لأن نفسه الأمارة بالسوء تقول له نم، كما يقول الشيطان أمامك ليل طويل، فتذهب عليه صلاة الفجر. ولذلك الإنسان حينما يعتصم بالله عز وجل بقراءة هاتين الآيتين يكفيه الله عز وجل جميع الشرور الحسية والروحية. كريمة من المغرب تسأل تقول ما حكم قول الإنسان لشخص فلان أو فلانة لا يغفر الله لهم أو لا يدخلون الجنة؟ كريمة بارك الله فيك، هذا من التألي على الله عز وجل، وهذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. فلا يجوز للإنسان أن يحكم على الآخر، على الآخرين بأن الله تعالى لا يغفر لهم أو لا يدخلهم الجنة، إلا من حكم الله عليه أو من حكم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حكم الله عز وجل عليهم ومن حكم عليهم أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم صنفان، صنف على سبيل العموم مثل المشركين والكافرين، هؤلاء حكم الله عليهم، حكم على المجرمين، وقسم جاء تعيينهم مثل فرعون، إبليس، إبليس بعينه فرعون مثلا، أيضا من حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانهم، هؤلاء أيضا لا يغفر الله عز وجل لهم. أما أن يأتي المسلم إلى مسلم آخر ويقول لا يغفر الله لك أو لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فهذا من التألي على الله. ولذلك جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلين، صالح مطيع وعاصي، يعني صديقين، الأول مطيع وعاصي، عفوا مطيع وصالح، والثاني عاصي وفاسق. فكان المطيع كلما مر على صاحبه العاصي نصحه وذكره، فمر عليه مرة من المرات وهو مقيم على معصية، فقال له إلى متى وأنا أنصحك، إلى متى وأنا أنصحك، والله لا يغفر الله لك. فأماتهم الله عز وجل، يعني بعد فترة حصل وتوفي. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فأحبط الله عمل الرجل الصالح المطيع، أحبط الله عمل، لماذا؟ لأنه زاحم الله في حكمه جل وعلا، فحكم على عاصي بأنه بأن الله لا يغفر له، فزاحم الله، زاحم الله، ولذلك غفر الله لهذا العاصي وأحبط عمل المطيع. ولذلك يا إخواني وأخواتي، لا يجوز للناس، للإنسان أن يكفر الآخرين أو أن يحكم عليهم بعدم المغفرة أو شيء من هذا القبيل، إلا من حكم الله عليه وحكم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندنا قاعدة مهمة، حتى من ارتكب ناقضا أو ارتكب قادحا فإنه لا يكفر بعينه مباشرة، وإنما أهل العلم يفرقون بين الفعل والفاعل وبين القول والقائل. فمن قال هذا الشيء فهو كافر، لكن فلان بن فلان ما نستطيع، لماذا؟ لأنه قد يكون هناك موانع من تكفيره، إما الجهل وإما التأويل مثلا وإما الإكراه. الجهل في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا في من كان قبلنا أسرف على نفسه، أسرف على نفسه، فقال لأولادي إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، ثم ذروني، احرقوه، يقول احرقوني ثم ذروني، يعني في البحر وفي البر. فجمعه الله عز وجل، الذي أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، جمعه الله، أمر البحر والبر أن تجتمع هذه الذرات، فأقامه بيني. قال يا عبدي ما حملك على ذلك؟ قال يا رب خوفا منك، خاف من الله، جاهل، يعتقد بأنه إذا أحرق الله ما يقدر عليه، فغفر الله له وأدخله الجنة. فأحيانا قد يفعل الإنسان شيء مكفر لكن ما يكفر بسبب الجهل أو بسبب التأويل، عنده تأويل لها، يعني المدركات العلمية التي استخدمها ما أسعفته للوصول إلى الحق مثلا، أو الإكراه. قل جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فما يمكن الحكم على الآخرين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. ومن الذي يحكم؟ العلماء، العلماء. ولذلك تساهل بعض الناس هدانا الله وإياهم بقول فلان لا يغفر الله لها، فلان لا يغفر الله لهم، حتى لو كانوا عصاة، حتى لو كان عندهم فسق ومعصية، ما يجوز أن نقول والله فلان. يعني سمعنا من يقول عن شخص أو عن امرأة، يعني مثلا كان لها تاريخ أسود وتابت إلى الله، يقول بعض المسلمين معقول الله يتوب عليها؟ سبحان الله العظيم، هل التوبة بيدك أنت أم بيد الله؟ من الذي بيده التوبة؟ ومن الذي يملك الجنة والنار؟ فاحذروا يا إخواني، أحيانا الرجل الصالح ربما يحبط الله عمله بسبب كلمة تنفلت من عذبة لسانه يحكم فيها على مسلم بالخلود في النار أو بعدم مغفرة الله له. وهذا الحديث اللي أوردته قبل قليل في السنن، في سنن أبي داود، والله مفزع هذا الحديث، مفزع. والحديث الأشد من هذا قصة أسامة رضي الله عنه مع المشرك الذي كان شديد على المسلمين في المعركة، ما يترك شاذ ولا فاذ إلا ويقضي عليها. فلما تمكن منه أسامة سيطر عليه رفع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فقتله أسامة. عبد الله بن عمر ما قتله، عبد الله بن عمر كان موجودا وتمكن بن عمر منه لكن ما قتله، لأن بن عمر فقيه شديد الالتصاق بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن أسامة البطل هذا قتله، فراح ابن عمر يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالواقعة، هل هذا الفعل صحيح أم لا؟ فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام أسامة، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من السيف، يعني لما شاف أنه سيقتل قال لا إله. قال أين أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أشققت عن صدره؟ يقول أسامة من شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه قال والله إني تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. فلذلك إخواني أنا يمكن أطلت في الجواب، لأنه للأسف منتشر مثل هذا الأمر، بعض الناس يحكم على الآخرين بالكفر بعدم المغفرة بالخلود في النار وهم لا يستحقون ذلك، هم من أهل القبلة، هم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم من قد يكون عندهم من صلاح القلب ما ليس عند غيره. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. كريمة من المغرب تسأل تقول يعني بالنسبة لقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلى آخر 100 مرة، تقول يعني أحيانا الإنسان يقولها بقلب حاضر، أحيانا يقولها بلسانه فقط، هي وبقية الأذكار. تسأل من حيث الأجر، تقول هل هو واحد؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار على 3 مراتب. المرتبة الأولى مواطأة القلب مع اللسان، أو مواطأة اللسان القلب، بمعنى يذكر العبد ربه جل وعلا بلسانه مع مواطأة القلب. ما معنى المواطأة؟ أنه يعرف ماذا يقول ويعرف ماذا يذكر. سبحان الله تقديس لله عز وجل، الحمد لله حمد لله عز وجل الذي له المحامد كلها سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وهكذا. هذا أفضل المراتب. المرتبة الثانية ذكر القلب، لقول الله تعالى في الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. المرتبة الثانية ذكر اللسان المجرد عن مواطأة القلب، عن مواطأة القلب. ولذلك الأجر على حسب قوة الذكر، فلا شك بأن أعظم الذكر ما واطأ اللسان والقلب، فيكون الأجر أعظم، ثم بعد ذلك ذكر القلب، ثم بعد ذلك ذكر اللسان. فهناك فرق بين من يذكر الله بلسانه فقط ومن يذكر الله بلسانه وقلبه. بارك الله في الجميع. نعم. طيب، الأخت أمة الرحمن من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني هناك من يقول بأن محمد بن عبد الله وهابي، تقول يعني ما حكم هذه الكلمة؟ أختي أمة الله، يعني من الشرف أن ينسب الإنسان إلى الوهاب، فعبد الوهاب، الوهاب من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله تعالى الحسنى الوهاب. فإذا نسب العبد إلى الوهاب فهذه نسبة عظيمة جدا، فهذه ليست منقصة، هذه منقبة وليست مذمة، بل محمدة هذه. فهذا المقصود، مثل ما ينسب الشخص إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ينسب إلى أمته، هذا شرف. والإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم بأن الحكم على الآخرين أو قدح الآخرين أو سب الآخرين سيسأل عنه يوم القيامة. فأي شخص الآن ألصق لقب معين بشخص أو بجهة سيسأل عنها يوم القيامة. يقول جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه بإسناد حسن، الحديث طويل، لما قال معاذ يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، في آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام كف عليك لسانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ كف عليك لسانك. قال يا رسول الله أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأي إنسان سيسأل عن هذه الكلمة التي تنفلت من عذبة لسانه وتخرج من بين شفتيه، سيسأل عنها يوم القيامة. فلذلك الإنسان يتقي الله ويخاف الله، ولا يجوز له أن يقلد الآخرين في ثلب العلماء وفي الوقيعة في أهل الصلاح والدين. يحذر يحذر، في أقوام الآن حطوا رحالهم في الدار الآخرة بين يدي أرحم الراحمين، وهناك من الأحياء من يزيد في حسنات هؤلاء ويزيد في سيئاته هو من خلال القدح والسب والطعن والتشويه، هذا كله من الأمور الخطيرة. ولذلك قريش لما عارضت النبي عليه الصلاة والسلام وأفلست من حيث الحجة، لجأوا إلى ماذا؟ لجأوا إلى الألقاب، يقالوا أين مذمم؟ يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي أم جميل هذه زوجة أبو لهب، زوجة أبي لهب، تقول مذمما أبينا ودينه قلينا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يضحك ويقول انظروا إلى هؤلاء يسبون مذمما وأنا محمد، وأنا محمد. فبعض الأحيان سبحان الله حتى هؤلاء الذين يريدون تشويه صورة العلماء ينعكس عليهم الأمر، فيمدحونه من حيث يريدون سبه، يمدحونه من حيث يريدون سبه، وتبقى تبعت ذلك ومعرة ذلك عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. تفضل يا أم محمد. أم محمد عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا يا شيخ، في عندي استشارة، أنا من الناس اللي أحترم رأيك ورأيك على عيوني وعلى رأسي.
تفضل أختي.
يا شيخ، أنا متزوجة من 29 سنة.
نعم.
الحمد لله أولادي حاليا كلهم أغلبهم متزوجين، واللي مش متزوج بالجامعة. تحملت الرجل هذا تقريبا هاي الفترة الطويلة لحد ما أزوج أولادي ويكبروا. زوجي هاجرني من 12 سنة من دون أي سبب، بس هو من نفسه يقول أنا كرهتك. أنا الحين وصلت مرحلة مش قادر أكمل فيها، وحتى الأولاد والبنات يقول خلاص أمي أنت يعني عيش اللي بقى من عمرك بس إيش من العذاب. بس لحد الحين أنا وصلت مرحلة اكتئاب، لا قادر أكمل ولا قادر أعيش.
نعم.
فإذا اتخذت قرار أني أنا خلاص أروح بهذا سبيلي بيكون علي إثم، إنه هو خلاص تركت الحين، هو عمر الحين تقريبا 52 أو 53 سنة.
وأجرك في البيت ولا خارج البيت يا أم محمد؟
أنا موجودة في البيت بس هو بحاله وأنا بحالي.
لكن هو خارج البيت ولا في البيت؟
لا في البيت موجود.
أي طيب، وما في تواصل معكم أبدا؟
لا ما في تواصل، يعني أنا حتى أكل من شغلي في البيت.
عنده زوجة أخرى؟
والله يا دكتور أنا ما أعرف.
لكن ظاهريا ما في شيء؟
لا يعني بس هو أغلب وقته بالشارع.
في الشارع.
يعني حتى أنا مثل ما أخدم في البيت مثل الخدامة، قيمة خدمتي هي لقمتي. يعني ما في مصروف حتى لي أنا، مصروف حق البيت مو بلي أنا.
طيب.
حاليا أنا مش قادر أكمل ولا قادر أعيش، وصلت مرحلة يعني خلينا نقول طبية مثل الاكتئاب، الأولاد والبنات أمي خلاص أنت طلعي بحياتك. بس بعد أنا ضميري أنبني، يعني أنا كيف أترك الريال وهو بهالعمر بس مو قادر بعد أعيش.
أبشر يا محمد.
هل أنا مؤتمة إذا طلعت؟
إن شاء الله. أبشر يا أخت الفاضل.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، إذا أنا مثلا عندي بنت عمرها الحين 15 سنة يعني بلغت، وأبغى أقول لها تحجبي وهي تقول لا ما أبغى، كل البنات في عمري ما يتحجبون، ليش أنا أتحجب؟ شو النصيحة اللي ممكن تعطيني عشان أقول لها؟ هذا السؤال الأول.
شام.
السؤال الثاني، إذا مثلا حد طاف يعني فات صلاة الضحى، كيف يقضيها إذا كان متعود
أن
يصليها؟
جزاك
الله خير.
مرحبا أختي. أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو علي.
يا شيخ، إذا أجرت شقة لابني تبع الدائرة اللي يشتغل فيها، وبعد ما أجرته قال لي أعطني اللي يخصمون عليه، ايش رايك اعطيه ولا ما اعطيه؟ وهذا صحيح ولا مش صحيح؟
وش طلب منك ابو علي؟ ايش طلب هو؟
طلب مني اللي يخصمون عنه من المعاش.
يخصمون. والشقه يعني منفصله؟
ما هي الشقه منفصله. ايوه.
والجهه جهه العمل يدرون انك انت ماجره؟
ايوه.
هو يريد الان انك ترجع له المبلغ.
ايوه، المبلغ اللي يخصمون عنه.
اللي يخصمون. طيب ابشر.
هذا يجوز ولا ما يجوز؟
ان شاء الله يا ابو علي.
شكرا.
مرحبا. مرحبا. طيب طيب. أم محمد بن الشارقة بارك الله فيها طبعا يعني ذكرت قصة مؤلمة جدا مع زوجها متزوجة تقول من 29 سنة، تقول أولادي أغلبهم متزوجين واللي مو متزوج في الجامعة، تقول زوجي هاجرني من 12 سنة، وتقول أنا عايشة يعني في حالة وصلت إلى مرحلة من الاكتئاب، مترددة الآن في قضية الطلاق، تريد اتخاذ قرار، أولادها يعني واقفين معها على أنه يكفي وأن يجب أنها أو ينبغي أنها تتطلق، وتقول أنا أخاف الله عز وجل في هذا الرجل، رجل في البيت أغلب وقته في الشارع، يعني أعيش مثلا فقط لتأدية الواجبات والقيام بالبيت. تسأل تقول هل لو طلبت الطلاق علي شيء؟ أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للهجر لهذه المدة لا شك بأنه أمر صعب جدا، وزوجك دخل في إثم كبير وذنب عظيم، إلا إذا كان هناك أمر غير طبيعي بالنسبة له كجانب عقلي أو نفسي أو أمور أخرى كسحر مثلا أو حسد أو عين، هذه قد يعذره الله عز وجل فيها. لكن أن يهجر زوجته هذه المدة لا شك بأن هذا محرم، لأن هجر الزوج لزوجته أو هجر الزوجة لزوجته لزوجها في الكلام لا يجوز أكثر من 3 أيام، في الكلام لا يجوز أكثر من 3 أيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 قال يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالكلام، فلا يهجر المسلم أخاه فوق 3 فوق 3 أيام، هذا في الكلام. بالنسبة للفراش والعلاقة الزوجية ما تزيد على 4 أشهر، وذلك أخذا من الآية الكريمة في مسألة الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فيعطى مدة 4 أشهر فقط يجوز فيها الهجر، بل بعض العلماء قال الهجر لا يزيد على شهر، استدلوا بالواقع التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني أنا أقترح عليك أولا النظر في حال الزوج، هل هو طبيعي؟ لأن 12 سنة كثيرة جدا، يعني لو كان القلب من حجارة يعني للان القلب، حتى يعني ما يعني لو كان قلبه من حجارة للان يشوفك تقومين بخدمة البيت والقيام على الأولاد وتربية الأولاد هذه المدة الطويلة. فقد يكون الزوج عنده مشكلة عقلية، مشكلة نفسية، مشكلة روحية، فتعرضين عليه يا أخت الفاضلة أنت وأولادك أو إخوانه بالرقية الشرعية مثلا، بالعلاج عند عيادة طب نفسي مثلا، يحرص على أنه ليس عيبا أن الإنسان يعالج في عيادة نفسية أو يذهب إلى راقي، هذه أمراض الناس تبتلى بأمراض عضوية، بأمراض عقلية، بأمراض نفسية، بأمراض قلبية، هذه أمراض، فيذهب إلى عيادة ويراجع نفسه لأن الوضع غير طبيعي. والله إذا ثبت لك بأن الرجل طبيعي ما عنده أي مشكلة، المواقف بينك وبينه كما يحصل بين مع كل زوج في هذه الدنيا، اتخذ موقف مثلا يعني جعل قلبه قاسي عليك وجفت مشاعر تجاهك، أصبح هناك فقط مجرد والله اسم متزوج فلانة، متزوج أم محمد فقط، هذه ما هي بحياة زوجية، هذه ليست حياة زوجية. ولذلك أختي الفاضلة لما نحن نذكر أحيانا بحرمة طلب المرأة للطلاق، هذا إذا كان من دون سبب، من دون سبب. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني من غير سبب، مثل بعض النساء اللعابات إن صح التعبير، فقط هكذا تريد تقول أريد حريتي، وزوجها رجل مصلي مسمي ذاكر الله صالح حريص على بيته حريص على عياله حريص على زوجته، لكن هذا الذي اللي حرام عليها رائحة الجنة. أما امرأة تعاني من زوجها 12 سنة هجر ما كان يعرفها ولا شيء، لا لك الحق الكامل في طلب الطلاق، وتشكرين على هذه المشاعر وحرصك، وهذا إن شاء الله تجدين بركة في نفسك وفي عيالك، وإن شاء الله هذا أولادك ما شاء الله مبارك بارك الله فيهم وفي مالك وفي حياتك، وإن شاء الله تجدين هذا يوم القيامة حرصك على التمسك بهذا الزوج رغم هذه المعاملة السيئة القاسية. أنت في حل يا أخت الفاضلة، شرعا عقلا عرفا قانونا نظاما أنت في حل، يعني لو طلبت الطلاق الآن أنت في حل. تقول أيهما الأفضل؟ الأفضل بعد هذا العمر أنك تحرصين
على البقاء تحت ظل هذا الزوج، تحاولين قدر المستطاع تصلحين من حاله، ما تدري لعل الله عز وجل يصلحه في إليه. تقولين لا والله أنا دخلت في حالة اكتئاب، لا الله ما أمر المسلم بأن يضر نفسه، حتى الحزن في الشريعة له وقت محدد ما يكون يعني دائم، فأنت في حل ولله الحمد. لو طلبت الطلاق ما أحد، لا لوم شرعي ولا لوم عرفي وعقلي وقانوني أبدا. فلذلك أختي الفاضلة أنصحك أولا بالاستخارة، استخارة الله عز وجل في قضية طلب اتخاذ قرار الطلاق. الثاني الاستشارة، وأقرب الناس تستشيرينهم أصحاب العقول الناضجة، يعني الوالدة الوالد إن كانوا عايشين، أخوانك الكبار. النساء اللائي فعلا لهن تجربة في الحياة ومارسنا الإصلاح وكذا تستشيرينهم. أولادك أيضا مهم جدا أن يشاركونك في اتخاذ القرار، إن هذه مسألة إذا تمس أولادك أيضا. وأعتقد بإذن الله بعد ما تعطين نفسك مساحة وفرصة من الزمن ستتخذين القرار المناسب. فاطمئني يا أختي الفاضل، لو طلبت الطلاق ما عليك بأس. أم عبد الرحمن من دبي تقول عندي بنت عمرها 15 سنة، يعني تقول آمرها بالحجاب لأنها بلغت، تقول لا أنا ما أبغى أتحجب لأن البنات اللي معي ما يتحجبون. أم عبد الرحمن بارك الله فيك وشكر الله سعيك، وأسأل الله تعالى أن يعينك على التربية الصالحة، وأسأل الله تعالى أن يجعلك قدوة للنساء اللائي يلتفتن إلى بناتهن، لا سيما في هذا الوقت وفي هذا الزمان اللي أصبحت التربية حقيقة شاقة وصعبة، فأنت مأجورة، والله عز وجل لن يسألك يوم القيامة ما دام أنك اجتهدت على بنتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع؟ أنت جالسة تحفظين بنتك وتحافظين عليها وتوجهينها، فأنت على خير وعلى أجر. وأوصيك بالصبر، إطالة النفس، عدم استعمال العنف مع البنت، حاولي قدر المستطاع إقناعها، إقناع ابنتك. المسألة الثانية بالنسبة لابنتك بنتي، وأتمنى أنها تشاهدني، أنا أسألها سؤال، هل تحب الله عز وجل؟ أنت يا بنتي، وليس بالضرورة أن تكون بنت أم عبد الرحمن، كل بنت الآن تشاهدني ممن بلغت، ها؟ هل تحبين الله؟ أنا أجزم يقينا ما في بنت إلا وهي تحب الله عز وجل. طيب اللي يحب الله يطيعه ولا يعصيه؟ ها؟ اللي يحب الله عز وجل يطيعه ولا يعصيه؟ يطيعه، أليس كذلك؟ طيب الله عز وجل أحب الحجاب وفرض الحجاب، وأمر النبي أن يأمر بناته وزوجاته ونساء المسلمين أن يتحجبن. طيب ما موقفك؟ هل محبتك لله صادقة أم كاذبة؟ هنا الاختبار. يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وجل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فإذا كنت تحبين الله عز وجل، إن المحب لمن يحب مطيع، فالذي يحب الله صدق وليس كذب يستجيب لله عز وجل، لأن الله تعالى يحيي قلبك. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي حياة؟ حياة القلب، وليس حياة الحياة الجسدية، حياة الطعام والشراب، لا، هذه يشترك فيها الناس كلهم، حياة القلب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ها، وأنه إليه تحشرون. طيب السؤال الثاني، تحبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت يا بنتي تحبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أجزم ما في بنت من بنات المسلمين تقول ما أحب النبي عليه الصلاة، أبدا، ما يمكن. محبة النبي مزروعة ومغروسة ومتأصلة ومتجذرة في قلب كل مسلم ومسلم. طيب اللي يحب النبي يعصيه ولا يطيعه؟ يطيع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر نساء المسلمين بالحجاب، وأمر البنت منذ أن تحيض تبلغ يعني بأن تتحجب. طيب وين موقفك؟ وكيف يوم القيامة تقابلين النبي عليه الصلاة والسلام وأنت عصيتيه، وهو يريد لك النجاة ويريد لك الجنة، وأنت تروحين تعصين النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب السؤال الثالث، تحبين أمك؟ تحبين أبوك؟ 100% تقولين نعم أنا أحب أمي وأحب أبوي. طيب اللي يحب أمه وأبوه يعصيهم ولا يطيعهم؟ يطيعهم. طيب الوالدة أمرتك بمعصية ولا أمرتك بمعروف؟ ها؟ الوالدة أمرتك بمعصية ولا بمعروف؟ أمرتك بمعروف، قالت لك يا بنتي تحجبي لأن الله أمر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. طيب وين محبة الوالدين وين بر الوالدين؟ وكيف تنامين ووالدتك زعلانة؟ كيف تنامين ووالدتك في خاطرها شيء؟ ها؟ ما أمرتك بمعصية. طيب المسألة الأخرى، أنت ترضين تكونين تابعة ولا متبوعة؟ ما معنى الكلام هذا؟ ترضين أن تكونين إمعة مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء وأسأت، ولا تكون لك شخص، تكون لك شخصية، شخصيتك الناس هم اللي يقتدون بك، ما هو أنت اللي تتبعين الناس بالصح والغلط وبالحق والباطل؟ أكيد ما في إنسان إلا يحب أنه يكون لشخصيته. كيف الآن تقولين لأمك والله البنات ما يتحجبون؟ طيب الآن أشخاص مثلا يفعلون أفعال منكرة وتقود إلى النار، تقول أنا معاهم؟ لا يكون أحدكم إمعه يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا اجتنبوا إساءتهم. ليش ما شفت المحجبات وما شاء الله أكثر من غير المحجبات؟ ليش ما شفتيهم؟ ليش ما جعلتيهم قدوة؟ لماذا ما جعلت المحجبات هن القدوات الصالحة لك مثلا؟ لماذا لا تكونين أنت صاحبة الشخصية اللي تأثرين على كل من حولك من البنات؟ لما يشوفونك والله يقول ما شاء الله فلانة اللهم بارك. وكل وحدة، كثير من البنات تحجبنا بسبب صديقاتها، بسبب صديقتها مثلا راحت وتحجبت، يمكن أمها غير محجبة، تحجبت تأثرت بهذه البنت الصالحة. فلذلك أنا أنصح ابنتي هذه وجميع بناتي ممن يشاهدوني، اللي الحمد لله وصلنا إلى مرحلة التكليف، الله عز وجل الآن يبدأ الملائكة بكتابة الحسنات والسيئات، يجب عليها أن تبدأ حياة في طاعة، حياة في استسلام لله، استسلام لرسول الله. والله إن الحجاب كله خير، ما عرف عن الحجاب أنه جاب شر، كله خير. الشر يأتي من التبرج، يأتي من السفور. ما يعتدي الناس على المرأة التي تسير في الشارع وهي محجبة ولله الحمد، وإنما يلحظون بأعينهم ها المرأة المتبرجة السافرة الكاشفة عن رأسها عن بدنها. هكذا يفعل من في الشارع ممن يحاول أن يتصيد الغاديات والرائحات. فأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ جميع بنات المسلمين. حرصي عليها أختي الفاضلة، ادعي لها في صلاتك، وأنا أدعو لجميع بناتي بأن الله تعالى يمن عليهن بالحجاب وأن يحفظهن وأن يسترهن. واعلمي بأن استجابتك هذه هي طاعة لله، هذا الحجاب بمجرد أن استجبت لله أنت في أجر وفي ثواب وفي خير، وأي بنت تتأثر فيك لك أجر مثل هذا العمل إلى يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. تفضلي يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا حاضر عندي مجموعة استفسارات. أول سؤال، هل قراءة القرآن لازم تكون بصوت مسموم ولا ممكن أحرك الشفايف ويكون الصوت خافت شوية؟
الصلاة ولا خارج الصلاة؟
خارج الصلاة.
طيب
السؤال الثاني، هل إذا أنا متعودة أنه أقرأ سورة البقرة يوميا وأقرأ الورد اليومي، هل عادي أن سورة البقرة اللي أقرأها تكون من وردي، من ورد القرآن؟ يعني تكون شاملة ولا لازم أعيدها مرة ثانية على أساس ختمة القرآن؟
شاملة.
السؤال الثالث، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل تشتمل على ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة والاستغفار 100 مرة وسبحان الله بحمده 100 مرة، ولا هدول زيادة عنهم عن الأذكار، ولا هي من ضمنها؟
قصدك 100 مرة لا إله إلا الله؟
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل هذا من أذكار الصباح والمساء اللي هي 100 مرة، ولا لا هذا ذكر لحاله؟
إن شاء الله.
السؤال اللي بعد كذا، هل بالنسبة يعني ذكر في الآيات لما أقرأ القرآن إن على لسان سيدنا زكريا إنه لا يكلم الناس 3 ليال ويذكر الله كثير علشان تحقيق دعائه، هل هذا مختص بالأنبياء فقط؟ أم ممكن الإنسان يحتذي بالحذو يعني نفس ذكر الله كثيرا والدعاء أكثر بحيث أن تتحقق دعوة لي؟
نعم.
شرح الموضوع إذا أمكن.
أبشر.
آخر سؤال معلش يا شيخ، كيفية التعامل مع شخص يستعلي عليك أو يحاول دائما يبرز نفسه عليك بحيث أنه ما أخلي الشيطان يتغلب بالأفكار السيئة أو بكره هذا الشخص أو بالدخول بمنافسة معه، يعني كيف الواحد يتعامل بشكل برأي الدين أكثر؟
قريب ولا بعيد؟
يعتبر صديق، لا هو قريب ولا بعيد، وصعب إن يعني بعد عشرة عمر صعب إن يكون يعني في ابتعاد بدون مبررات. ف يعني إيش النصيحة بحيث إنه الواحد ما يؤذي نفسه في نفس الوقت، وإنه يعني ما يفتح باب للشيطان يوسوس له ويخليه يدخل بالمنافسة وبهذه الطريقة؟
إن شاء الله أبشري.
شكرا، الله يعافيك. شكرا.
أم سعود، أم سعود من الكويت، تفضلي يا أم سعود. ما أسمع، راحت أم سعود. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم عبد الرحمن من دبي تسأل، تقول بالنسبة للشخص اللي فاتت سنة الضحى، تقول كيف يقضيها؟ أخت الفاضلة، سنة الضحى ليست من السنن الرواتب، ولذلك إذا فات وقتها لا تقضى. فإذا أذن الظهر مثلا خلاص انتهى وقت صلاة الضحى، ولذلك أجرك مكتوب. إذا فاتتك من دون تعمد مثلا، انشغال، نسيان، كذا، أجرك مكتوب بحوله، لكن ما تقضى. بارك الله فيك. أبو علي من العين يقول، أنا أجرت شقة من شقق بنايتي لابني، والدائرة اللي يعمل فيها تدفع طبعا الإيجار. يقول طلب مني ابني أني أعطيه اللي يخصمون من الراتب في مقابل الأجار، يقول هل يستحق ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك بأنك أجرت ابنك شقة تملكها أنت، وجهة العمل تدفع الإيجار، تدفع الإيجار. ابنك الآن يقول يخصم الراتبي في مقابل هذه ما يسمى ببدل السكن أو ببدل الإيجار، هو يقول لك ادفع لي كذا. ليس للابن الحق أبدا أن يطالبك بهذا. لماذا؟ لأن هذه عين تملكها أنت، وهو استفاد من منفعتها في مقابل الأجرة اللي تمنح الدولة لها، تمنح الدولة له أو الشركة أو الدائرة اللي يعمل فيها. فليس له الحق أبدا أن يطلب منك هذا وأن يرى بأن هذا مشروع، لكن أنت برعت أنت له مثلا وساعدته وعطيته مثلا، يعني هذا في مقابل يخصم من باب مراعاة ظروفه وحاجته مثلا إذا كان محتاج، هذا تفضل منك، هذا تفضل منك. وإلا الأصل لا يجوز له أن يطالب والده بهذا، كما أنه لا يجوز أن يطالب غير والده. يعني أفترض الآن لو شخص أجره شقة مثلا، يروح يقول عطني اللي خصمه والدائرة علي، ما يقدر أصلا ولا يستطيع، لأنه صاحب العين يقول هذا حق لي أنا. فكذلك أنت، وينتفع بعين تملكها أنت، ولذلك ليس له الحق في المطالبة بالنسبة اللي تخصمها جهة العمل في مقابل بدل الإيجار. حنان من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة لقراءة القرآن خارج الصلاة، هل يلزم أن تكون بصوت مسموع أم يكفي تحريك اللسان؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن لا يلزم أن تكون بصوت مسموع، وإنما إذا حرك الإنسان لسانه وشفتيه فقد قرأ القرآن. لكن الأفضل إسماع المرء نفسه القراءة، فإن لهذا أثر عظيم في صلاح القلب، سبحان الله العظيم. ولذلك الذي يقرأ بتحريك اللسان سبحان الله يعني يتشتت ويذهب في أودية هذه الدنيا، ولا يخشع الخشوع الذي إذا رفع صوته فأسمع نفسه القراءة، خاصة إذا تغنى بالقرآن ورتل القرآن وفق القواعد الشرعية. فلذلك أخت الفاضل، إذا كنت لوحدك في البيت أسمعي نفسك وارفعي صوتك، وإذا لم يكن أحد في البيت لو رفعتي صوتك عاليا أيضا جيد، يعني لأن هذا الصوت، هذا الرفع يساعدك على مسألة التدبر والتفهم لكتاب الله جل وعلا. طيب تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ. أولا مبارك عليكم المكان، أسأل الله العظيم يعطيكم خير ويكفيكم شره.
اللهم آمين، جزاكم الله خير.
ثانيا يا شيخ، أنا كم مرة أتصل عليك وأسألك في أسئلة، بعدين أنت ترجع تقول لي أقرأي في العلم الشرعي. أنا ما فهمت، يعني أنت قصدك في العلم الشرعي يعني ماذا تقصد به؟ هل هو الفقه، التوحيد؟
إن شاء الله.
فأنا ماني عارفة، بس فضح لي. الله يحفظك يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا أم عبد الله.
الله يحفظك، نغمان الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
خير ونعم وفضل. تفضل يا محمد.
شيخ
هذا الخوف، دائما اتصالات اليمن تنقطع على النصف. ها طيب، تفضل يا ام نايف. ام نايف.
نعم.
تفضلي طال عمرك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ الله يجزاك خير.
مرحبا.
انا عندي حماتي من هالايام انا ادق عليك بس ما تشيلونه.
أيه.
عندها امها موصيتها تقول ضحيتي عليك وعلى اخواني، تقول انا اذبح واخواني يذبحون، ما ادري احنا نحطها كل شهر واحد، والله كل سنة واحد، والله نذبح كل ابونا جميع.
وامها عايشة يا منايف؟
ها؟ لا امها ميتة.
وامها خلفت مال؟
لا ما خلفت مال، قالت لهم انا ضحايا وطعمي عليك.
طيب ان شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، انا اصلي وانا واقفة واحب اقعد على رجلي اليمين لان رجلي اللي صار فيها عرجن ما اقدر اقعد عليه، تقول لي واحدة لا ما يصير، ما أدري شو أسوي. أنا أصلي وأنا واقفة الحمد لله.
أيه.
وارد وأصلي وأنا قاعدة، بس إني أرتكي على الرجل اليمين.
إذا صليت إذا في التشهد ها؟
أصلي والحمد لله وأركع وأصلي وأقوم.
أيه.
بس إني لي قعدت قعدت على الرجل اليمين.
قل
لي لا ليش يصير على الرجل اليمين؟
إن شاء الله.
وجزاك الله خير ويرحم والديك.
والديك. طيب طيب، حنان السعودية بارك الله فيها تسأل تقول أنا متعودة أقرأ سورة البقرة يوميا وعندي ورد، هل إذا قرأت البقرة مثلا أو إذا قرأت الورد مثلا يجزئ فيما لو إذا مرت على سورة البقرة مثلا؟ أخت الفاضلة حنان بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة البقرة تختلف عن الورد، فمن قرأ سورة البقرة أو تعود على قراءة يوميا أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة، ومن قوله عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، يختلف عن الورد. فأنت لو رجعت كل مرة إلى البقرة ما ختمت القرآن، فلذلك اجعلي قراءتك للبقرة يعني على حالها والورد على حاله، الورد على حاله. بارك الله فيك. حنان تسأل عن قول لا إله إلا الله إلى آخر 100 مرة، تقول هل هذه من أذكار الصباح أم أنها من 100 مرة أم أنها مستقلة؟ أخت الفاضلة فيما أحفظ بأن هذه من أذكار الصباح، هذه ضمن أذكار الصباح، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك إلى آخر 100 مرة، هذه من أذكار الصباح. بارك الله فيك. حنان من السعودية تسأل تقول يعني في قول الله عز وجل قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، والآية الأخرى 3 أيام إلا رمزا، تقول هل مثلا هذا خاص بالأنبياء أم أنها عامة لكل شخص يريد أن يدعو بشيء يمكث هذه المدة؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لي شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت في شرعنا خلاف ذلك، هذه قاعدة أصولية، شرع من قبلنا من الأنبياء شرع لنا إلا ما ثبت عندنا بأنه خلاف شرع من قبلنا، وكان في شرع من قبلنا الصمت والسكوت، ولذلك قال الله جل وعلا لمريم قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، الصوم هنا عدم الكلام، وكذلك قال لي زكريا قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال، والآية الأخرى 3 أيام، هذا شرع من قبلنا. أما في شرعنا فجاء النهي عن الصمت والسكوت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا واقفا في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، صحابي يكنى بأبي إسرائيل. فقال ما شأنه؟ ليش واقف يعني؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس وأن يصمت ولا يتكلم وأن يصوم ولا يفطر. فقال مروه فليستظل وليتكلم وليصوم ويفطر، يصوم ويفطر. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن السكوت. ولذلك العلماء في أبواب النذر لما يذكرون النذر المنهي عنه قالوا أن ينذر السكوت الصمت مثلا. فيقتل فاضلا ما عندنا في شريعتنا أن الإنسان إذا جاء ليدعو يسكت مدة 3 أيام ولا 40 يوم ولا كذا مثل ما يجتهد بعض الناس في مثل هذا. هذا شرع من قبلنا وخاص بالأنبياء، حتى أنه ما ثبت يعني في الأحاديث أن الأنبياء كانوا يرشدون أقوامهم إلى مثل هذا الأمر. ولذلك قتل فاضل ما عندنا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام صمت ولا سكوت، ومن نذر ذلك فهذا نذر باطل. حنان تسأل تقول كيف يعني التعامل مع شخص يستعلي مثلا علي أو يتكبر علي؟ تقول يعني هو صديق، تقول بينه وبينها عشرة مثلا طويلة وكذا، وخايف الإنسان أنه يتأذى مثلا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني الأصل أن يكون هناك بين الناس التناصح والتغافر والتغافل، هذا الأصل. فالعلاقات اللي بين الناس سواء الصحبة الصداقة الزمالة تبني على مثل هذه الأشياء. الإنسان لا يطلب الكمال من الآخرين، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. فسفينة النجاة، نجاة الصحبة والزمالة والصداقة، تكون بالصبر، صبر على الآخرين، تكون بالتغافل، ما يركز الإنسان على كل شيء، التغافر يغفر ويدمح الزلة ولا يركز كثيرا ويقف عند نقطة واحدة. ومن طلب صديقا من دون عيب فليعش وحده، هكذا تقول العرب. الأمر الثاني أخت الفاضلة، إذا والله هذا الشخص ما نفع منه لا نصيحة ولا موعظة ولا تذكير، وإنما بدأ كلما الإنسان تلطف معه كلما ازداد شرا، هذا نوع من البشر موجود. هؤلاء يعانون عقد نفسية، هؤلاء يعانون ضعف عقلي، فيحاولون أن يكملوا هذا النقص من خلال التكبر، الاستعلاء، من خلال كلمات نابية أحيانا. فمثل هؤلاء الاقتراب منهم داء وليس بدواء. ولذلك الإنسان العاقل الناضج هو الذي ينسحب بهدوء، فإن من الانسحاب ما هو نصر، ليس كل انسحاب هزيمة، من الانسحاب ما هو نصر. ولذلك الإنسان ينسحب بشكل هادئ، بشكل مخملي مثل ما يقولون، وذلك بتخفيف العلاقة معه شيئا فشيئا، حتى هو يألف ذلك وأنت تألفين وتنتهي العلاقة، ما دام أنه ليس من الرحم. وأنا تعمدت أسألك قريب ولا بعيد، قلت لي صديق، ما ليس من الرحم، الرحم تختلف. فهذا النوع اللي جربت الموعظة، النصيحة، الصبر، التغافل، يعني قدمت تنازلات، لكن الواقع بأنه استمر هذا الشيء، بل استثمر واستغل هذا الشيء في زيادة في الطغيان. هذا الابتعاد عنه هو الدواء، هو البلسم. فلذلك قلت الفاضلة العلاج، خاصة تقول أخاف أن يؤذيني، الانسحاب الخفيف. يعني مثلا أضرب لك مثال، مثلا تلتقون يوميا، لا في الأسبوع الأول أخلي 5 أيام، الشهر الأول مثلا، أنا مثال أضرب، طبعا ممكن صعب التقاء يومي، الشهر الثاني 3 أيام، الشهر الثالث 2 يوم، هكذا. اتصالات مثلا، يمكن أغلب التواصل في وسائل التواصل الآن بين الناس، مثلا مرة في الأسبوع مثلا، وبهذا الطريقة حتى هو يألف هذا الشيء. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم عبد الله من السعودية تقول أنا اتصلت كم مرة وتعطيني نصائح بالقراءة في العلم الشرعي، تقول يعني ما المقصود بالعلم الشرعي؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أنا حقيقة ما أتذكر، لكن عموما أكيد أن بعض المسائل اللي ننبه عليها، لأن طلب العلم على نوعين، طلب العلم فرض عيني وطلب العلم فرض كفائي. ما معنى الكفائي؟ الكفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، مثل العلماء الآن يتصدون لمسائل المواريث، يتصدون للمسائل الخلافية، يتصدون لمثلا القضاء للفتية مثلا، هذا واجب كفائي. الواجب العيني كل عبادة واجبة على الإنسان يجب عليه أن يقدم العلم عليه، يقدم العلم عليه. مثلا الله عز وجل خلقنا لماذا؟ لعبادته. يجب على الإنسان أن يتعلم حق الله عز وجل من توحيده والإيمان به وعدم الإشراك به، هذا واجب. ما يعذر الإنسان يقول والله أنا ما أقرأ وما أكتب، أو أنا والله عمي أو أنا أمي، ما يصلح هذا. يجب على كل مسلم أن يعرف ما هو حق الله على العبيد، ما هو حق الله على العبيد. أني حق الله على العبيد أن أوحده ولا أشرك به شيء، وأن أؤدي العبادات التي افترضها الله عز وجل. طيب الآن الوضوء واجب علي ولا لا؟ واجب، لازم أتعلم أحكام الوضوء وتعلم ما هي نواقض الوضوء وما هي شروط الوضوء. الآن بعض الناس يتوضأ وضوء غلط، وضوء غلط. أضرب مثال، أغلب الناس الآن إذا جاي يتوضأ يغسل يديه، يغسل من هنا إلى المرفقين ويترك غسل الكف، ليش ها؟ أو لماذا؟ يقول غسلتها في أول الوضوء. هذا غلط، الغسل في أول الوضوء سنة، سنة. الغسل أثناء الوضوء بعد ما غسل الوجه ما يكون من هنا، يكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ولذلك الآن كل الناس تتوضأ، إذن تعلم أحكام الوضوء واجب. الغسل، الغسل الواجب، الجناب، الحيض، النفاس. أغلب النساء الآن وللأسف أقولها بكل مرارة ما تغسل شعر رأسها زين، غسل الحيض والجنابة، تبلل شعر رأسها خايفة على تسريحة شعرها وخايفة على شعرها لا يصيب شيء، وتترك وهي ما اغتسلت من الجنابة، تصلي على جنابة وتصلي على وما اغتسلت من الحيض. ليش؟ لأن ما أوصلت الماء إلى أصول الشعر، ما عممت شعرها بالماء ورأسها بالماء. الصلاة، كثير مننا الصلاة واجب على كل مسلم بالغ. طيب لازم أتعلم أحكامها، وش اللي يبطل الصلاة، وش اللي مثلا كيف أعالج الخطأ في الصلاة. الآن أغلب الناس يصلي ويخطئ يروح يعيد الصلاة، ما يعالج الغلط اللي حاصل في الصلاة. واضح؟ اللي عنده مال بلغ الحول، بلغ النصاب وحال على الحول، يجب يتعلم كيف يزكي. أضرب لك مثال يا أم عبد الله، الآن نحن في زمن التمر، ها الآن زمن خرف التمر، أغلب الناس الآن عنده تمر بلغ النصاب وما يزكي، هو طيب وش يقول؟ يقول الحمد لله أنا تصدقت بهذا التمر أو أهديت هذا التمر. ما يصلح، في شيء اسمه زكاة واجبة فريضة ركن أركان الإسلام، وفي شيء اسمه هدية وصدقة ما له علاقة. فلا بد أن تنوي بأن هذه هي الزكاة حتى تسقط الفرض عنك. واضح؟ شخص يبيع ويشتري، دخل التجارة، يجب عليه أن يتعلم الحلال والحرام حتى ما يقع في الربا وما يقع في الحرام وما يقع في الغش. هذا اللي قصدته. ولذا أخت الفاضل أهم شيء علم العقيدة الصحيح، هذا أهم شيء، لأن هذا هو المحك. ثم بعد ذلك العبادات الواجبة علينا. وش ما هي العبادات الواجبة علينا؟ يسيرة، وتعلم العلم، تعلم أحكامها يسير جدا. الناس الآن يذهبون إلى روايات وقصص وإشغال أنفسهم بأشياء ويتركون أهم المهمات. هذا اللي قصدته، بارك الله فيك. خلاص أم نايف يقول لي المخرج خلاص ما في يعني مجال للإجابة. إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتك اللي ذكرتيها اليوم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.